بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الدرس 52. تقدم معنا ذكر جملة من موجبات الغسل، ومن ذلك قول المصنف رحمه الله تعالى: وإسلام الكافر. إسلام الكافر أي أن الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل، سواء كان هذا الكفر أصليا أو كان توبة من الردة. فالأصلي من كان أول حياته على غير دين الإسلام كاليهودي والنصراني والبوذي وما أشبه ذلك، والمرتد من كان على دين الإسلام ثم ارتد عنه، نسأل الله السلامة والعافية، كمن ترك الصلاة أو اعتقد أن لله شريكا أو دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغيثه من الشدة أو دعا غيره أن يغيثه في أمر لا يمكن فيه الغوث. فإذا تاب من ذلك فإنه يجب عليه أن يغتسل. والدليل على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. رواه أبو داود بإسناد صحيح، والحديث صححه ابن الملقن وصححه شيخنا الوادعي والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا. والدليل الثاني في قصة ثمامة بن أثال حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب واغتسل، ولكن ليس في تصريح الأمر، إنما فعل ذلك في سياق القصة أنه ذهب واغتسل ثم جاء وشهد شهادة التوحيد. لكن جاء عند عبد الرزاق في المصنف أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في ذكر بيان مذهب الإمام أحمد في ذلك قال: وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، سواء كان أصليا أو مرتدا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد. وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر، انتهى. قلت: ورجح هذا القول المجد بن تيمية في المنطقة والعلامة الشوكاني والشيخ بن عثيمين والشيخ بن مقبل رحمه الله. هل يجب الغسل من غسل الميت؟ وهل هو من موجبات الغسل؟ قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: قد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل من تغسيل الميت، ومعنى ذلك أن من غسل ميتا فإنه يغتسل، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، خرجه أحمد. ولكن هذا لا يدل على الوجوب، فلا يجب الغسل ولا الوضوء من غسل الميت ولا حمله ولا من حمله، وإنما يستحب جمعا بين الأدلة كما ذهب إليه الجمهور، وتقدم ذلك في باب نواقض الوضوء. وهكذا من الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قوله: وأمر من أسلم أن يغتسل، كما تقدم معنا في قصة ثمامة وقيس بن عاصم. وهذا يدلك على جمال هذا المتن وحسنه، وأنه يذكر مع المسائل الدلائل. صفة غسل الجنابة، قال رحمة الله عليه: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة، ثم شرع في ذكر ذلك. وغسل الجنابة أهل العلم يذكرون أن له صفتين: الصفة الأولى صفة كمال، وصفة الكمال هو ما اشتمل على الواجب والمستحب، هذه صفة كمال، ما اشتمل على الواجب والمستحب. وصفة الإجزاء هذه الصفة الثانية، صفة الإجزاء، وهذه الصفة هي التي تشتمل على الواجب فقط، تشتمل على الواجب فقط. فعلى سبيل المثال الذي يتوضأ قبل غسله، هذا أتى بالمستحب، والذي يترك الوضوء ترك المستحب، فالذي أتى بالمستحب مع الواجب هذا غسل صفة كمال، والذي ترك المستحب صفة غسله صفة إجزاء. قوله رحمه الله: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. هذه الصفة الأولى من صفات الغسل وهي صفة الكمال. وقد جاء وصف غسل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما. حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتيته بمنديل فلم ينفض بها. متفق عليه. والمنديل ما يجفف به الجسم من البلل والماء بعد الغسل وهذا معلوم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، وفي الرواية الأخرى حتى إذا رأى أن قد أروى بشرته استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. فيتلخص من الحديثين وغيرهما في بابهما أن صفة الغسل تكون كالتالي: أولا ينوي بقلبه رفع الحدث الأكبر لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث متفق عليه، والنية شرط في صحة الغسل. ثانيا يسمي الله تعالى لعموم الأدلة. ثالثا يغسل كفيه ثلاثا لحديث عائشة رضي الله عنها وفي لفظ عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اغتسل من جنابه فبدأ فغسل كفيه ثلاثا. رابعا يغسل فرجه مع اقترانه بنية رفع الجنابة، وهذا أمر يتنبه له أنه لا يغسل فرجه بدون نية غسل الجنابة ويقتصر على مجرد إزالة النجاسة أو الأذى، بل ينوي بذلك أنه من جملة غسل الجنابة لحديث ميمونة ثم غسل فرجه. قال النووي رحمه الله: وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك، وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه انتهى. ولكن لا بد أن يتنبه أنه إذا دخل بنية غسل الجنابة ونوى بذلك جميعا أنه من غسل الجنابة فإنه يكون قد فعل ما يلزم، حتى لا يتوسع الأمر في ذلك على بعض الناس فيدخل في الوسواس. خامسا ثم يطهر يده بالتراب وما يقوم مقامه كالصابون ونحوه لحديث ميمونة ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب. قال النووي رحمه الله: ويستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها انتهى. سادسا ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة لحديث عائشة ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ومستحب. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع على استحباب الوضوء قبل الغسل. ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في استحبابه ولم يجبه إلا داود وأبو ثور كما ذكر النووي. ونقل إجماع ابن جرير على أنه لا يجب، ودليل عدم الوجوب أن الله أمر بالغسل ولم يذكر وضوءا. وهكذا قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لأم سلمة رضي الله عنها لما سألته عن الغسل قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. وهكذا من أدلة على عدم وجوب الوضوء قبل الغسل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة المزادتين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي تأخر عن الصلاة معه في السفر واعتذر بأنه جنب فأعطاه إناء وقال اذهب فأفرغه عليك، رواه البخاري. والحديث أصله في الصحيحين. وهكذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أنا فأخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيضه بعد على سائر جسدي، رواه أحمد بسند صحيح وأصله في الصحيحين. فهذه الأدلة وغيرها صارفة للوجوب المستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبين لآية الغسل إلى الاستحباب. فلو أفاض الماء على جميع بدني من غير الوضوء صح غسله مع المضمضة والاستنشاق وله أن يصلي به. قال ابن بطال رحمه الله أجمع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ ثم صلى فإن أن صلاته جائزة، والأفضل أن يتوضأ قبل الغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا توضأ أولا ولم يحصل منه ناقض فلا يشرع له الوضوء ثانيا بعد الغسل. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، رواه الخمسة بإسناد صحيح. وروى الإمام عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل؟ قال النووي رحمه الله وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان، والله أعلم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله وإنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد، وأما من لم يصلي به فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت، انتهى. وبقي مما يستفاد من هذا الحديث أو من هذين الحديثين تخليل الشعر وإفاضة الماء. سابعا يخلل شعر رأسه بالماء حتى يرويه ثم يصب الماء على رأسه بثلاث حفنات ليعم الماء ظاهر الشعر وباطنه، لحديث عائشة المتقدم، وفي لفظ للبخاري ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات. ثامنا ثم يفيض الماء على سائر جسده للحديث، ويبدأ بشق الأيمن ثم الأيسر ثم ما بقي من جسده، دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره، متفق عليه. حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة. وفي الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهر، وهكذا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم في غسل أم عطية لبنت النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة والبيهقي على حديث عائشة قاله الحافظ. وقال ابن قدامة وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا باستحباب البداءة باليمنى. تاسعا ثم يغسل رجليه بمحل آخر لحديث ميمونة وفيه قال ثم تنحى فغسل قدميه، قال الحافظ ابن حجر وهو مذهب الجمهور، وقيل لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه وهو مذهب مالك والشافعي. وهل تجب الموالاة في الغسل؟ قال الشيخ ابن عثيمين وقيل إن الموالاة شرط وهو رواية عن الإمام أحمد، وقيل وجه للأصحاب، وهذا أعني كون الموالاة شرطا أصح لأن الغسل عبادة واحدة فلزم أن ينبني بعضه على بعض بالموالاة، لكن لو فرقه لعذر لانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلا ثم حصله بعد ذلك لم تلزمه إعادة ما غسله أولا بل يكمل الباقي، انتهى.